ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المهندس صديق يوسف، رئيس لجنة التضامن وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. سنحاول في هذه الحلقة التطرق لعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام السياسي والشارع السياسي في السودان، ونتناول أيضا المذكرة، محتوى المذكرة التي قدمتها لجنة التضامن إلى لجنة حقوق الإنسان في الخرطوم هذا الأسبوع، ثم ننتقل للحديث عن الحوار الوطني وما يحدث فيه من تطورات هذه الأسبوع. مهندس صديق يوسف، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
يمكن يا أستاذ صديق، باشمهندس صديق، السؤال الأول، يعني أنتم تقدمتم بمذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان هذا الأسبوع، هل يمكن أن تحدثنا عن مضمون هذه المذكرة والقضايا التي تناولتها؟
نعم، المذكرة قدمناها يوم 18 هذا الشهر للمفوضية السودانية لحقوق الإنسان. والمذكرة تناولت عدة قضايا. القضية الأولى خاصة ب 19 مواطن واعتقلوا بفترات مختلفة من مارس 2014 في مناطق في دارفور، وحولوا لجهاز الأمن وقضوا فترة أكثر من 4 أشهر كمعتقلين، ثم فتحت ضدهم بلاغات وظلوا قابعين منذ ذلك التاريخ في تحقيقات مستمرة، وقبل فترة قدموا للمحكمة والمحكمة ما زالت مستمرة. ونحن نعتقد أن الاعتقال منذ مارس 2014 إلى اليوم فترة طويلة من الزمن لمحاكمة ناس يعتقلوا لم يعتقلوا في عمليات حربية، يعتقلوا من منازلهم من قراهم وغير حاملين لأسلحة، متهمين بالمشاركة وبالانتماء للعدل والمساواة، ومرة يقال أنه هم مع العدل والمساواة، ومرة يقول لهم أنتوا مع ناس من ياركم الناوز. المهم القضية ما زالت مستمرة تبارح، ونحن نعتقد أنه هذا وقت طويل. الناس فاقدين العائل بتاعهم، على صلة الأسر وعوائلهم بعيدة في دارفور، هم القابعين في الخرطوم، والمعاملة في الانتظار رديئة للغاية، بنوموا على الأرض، متبشين الأرض لهم أكثر من عام ونص، وبيعتمدوا في زيادة على أكل السجن الرديء أصلا على ما يجود به المنظمات المجتمع المدني الموجودة في العاصمة المثلثة، وهذا جهد متقطع ولا يفي بحوزة هؤلاء المواطنين. نطالب بالإسراع بإجراء هذه المحاكمات وإطلاق سراحهم فورا، ولأننا نعتقد أنهم لم يشاركوا في أي عملية من العمليات الحربية.
أيضا أستاذ صديق، أيوة، أنا دا أتكلم عن القضية الثانية اللي تناولتها المذكرة، وهي قضية يعني منسوبي حركة العدل والمساواة المحكوم عليهم بالإعدام.
نعم، في هذه المذكرة في هذا الجانب هم 7 صدر قرار بتنفيذ حكم الإعدام عليهم خلال أسبوع، ونحن نطالب بأن هم أسرى حرب، وحسب المواثيق الدولية الموقعة عليها حكومة السودان يجب معاملتهم كأسرى حرب وليسوا مجرمين عشان يقدموا ويحاكموا بالإعدام وشنقا. ونعتقد أن هذا الحكم مخالف لكل المواثيق الدولية، ولا بد من وقف إعدام وإلغاء الأحكام عليهم ومعاملتهم كأسرى حرب. الحكومة تقدم هؤلاء الأسرى الحرب لمحاكمات والإعدام أو سجون طويلة، صدرت عليهم أحكام كثيرة في محكمة سينجا قبل كده أكثر من 70 شخص، في الوقت أن الحركة الشعبية في جبال النوبة أعلنت عن تسليم الأسرى ذويهم عن طريق منظمة الصليب الأحمر. الفرق في المعاملة واضح للغاية. الحركات القائمة الحركات المسلحة المقاومة بتعتقد أنها بتناضل من أجل قضية وطنية مؤمنين بها، لما تعتقد أسرى تعاملهم كأسرى معاملة الأسرى وتطلب سراحهم. أما حكومة السودان لما تعتقد أول شيء أوامر زي ما صدرت من على لسان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، شوت كيل، صوب للقتل بالأوامر المرسولة للجيش، ومن يعتقل لا ولم يقتل في المعركة ويعتقل يقدم إلى محاكمات، بعضهم بسجون طويلة وبعضهم يحكم بالإعدام، وهذا مخالف لكل المواثيق الدولية. ونحن نطالب بإطلاق سراح، إلغاء الأحكام عليهم، وقف الإعدامات وإطلاق سراحهم فورا.
طيب أستاذ صديق، يمكن
اللي تناولتها وثيقتنا.
طيب هناك قضية أخرى هي قضية شهداء أسر شهداء سبتمبر، ولفت نظري في المذكرة بتاعتكم أن الحكومة تضغط عليهم لاستلام تعويضات مالية، وأن رئيس الجمهورية أصدر توجيه في هذا الشأن. ليه التحرك ده من الحكومة في الوقت ده بالذات مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى انتفاضة سبتمبر؟
نعم، نحن نعتقد أنه ليست مجرد الاحتفال بذكرى شهداء سبتمبر، وإنما لموعد انعقاد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في 29 سبتمبر القادم، الذي في اجتماعه العام الماضي طالب حكومة السودان بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث سبتمبر 2013. وبما أن الحكومة لم تعقد هذه اللجنة، لم تكون لجنة، لم تجري بأي تحقيقات، وهي مواجهة بتقديم تقرير، عايزين يتواروا حول هذا الموضوع، أن الحكومة قررت، رئيس الجمهورية أصدر أمر لوزير العدل، وزارة العدل، بتسوية هذه المشاكل مع الأسرى ومع الشهداء بتعويضاتهم، وعايزين يقولوا قدام المجتمع الدولي أنه حلينا المشكلة وعوضنا شهداء. قضية الشهداء لا تعوض بمال. كل المطلب بتاعنا إجراء التحقيق العادل، تحقيق وتحديد من أطلق الرصاص، تقديم للمحاكمة، ومحاكمة من أصدر الأوامر بإطلاق الرصاص بغض النظر عنه هو شارك في الإطلاق ولا لا، أن أصدر الحكم، واللي شارك في إطلاق الناس النار على هؤلاء المواطنين يجب تقديمهم للمحاكمة العادلة. إذا ولي الدم في الآخر عفى ده موضوع آخر، ولكن ليس للحكومة الحق لأن نقول أنا أديكم تعويضات، الحق أن أولياء الدم وهم مطالبين بالقصاص وتقديم المسؤولين في المحاكمات.
طيب
هذا هو مطلبنا، وسنرفع مذكرة لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف بهذا المعنى.
طيب باشمهندس الصديق، يمكن يعني من القضايا التي تناولتها أيضا المذكرة بتاعتكم قضايا الملاحقة التي يتعرض لها الناشطون من الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني من قبل جهاز الأمن والمخابرات، وأنتم أحصيتم العديد من الحالات، هل يمكن أن تحدثنا عنها؟
نعم، ولكن ركزنا في الفترة الأخيرة عن الحالات المتعلقة بناشطي الأحزاب السياسية، وخاصة الناشطي المؤتمر حزب المؤتمر السوداني، اللي كانوا بيقوموا في مخاطبات للجماهير في أماكن متعددة، في الأسواق، في المواقف، في المواصلات وهكذا، وهذا حق ممنوع بموجب قانون الأحزاب، بموجب المواثيق الدولية، أن الأحزاب السياسية من حقها تخاطب المواطنين، يعتقلوا، ومنهم من حكم عليه لأول مرة يصدر مثل هذا الحكم منذ دخول الاستعمار في السودان إلى اليوم، أنه سياسي في ممارسة نشاطه السياسي يحاكم بالجلد، كما حكم مستور أحمد وآخرين معه، ولأنهم عملوا مخاطبات جماهيرية. في نفس الوقت الملاحقة باعتقال حقيقة هو تحايل على الاعتقال، لأنه يستدعى الأشخاص المواطنين المناضلين الساعة 3 صباحا ويبقوا في مكاتب الأمن حتى منتصف الليل، ثم يطلب منهم الرجوع إلى منازلهم والرجوع غدا، وهذا الموضوع مستمر منذ السادس من هذا الشهر إلى اليوم، يوميا يمشي لمكاتب الأمن من 3 صباحا يطلق سراحهم بعد منتصف الليل، والأكثر من ذلك 2 منهم حجزت العربات بتاعتهم، وكأنما العربات خاطبت الجماهير. العرب أول شيء هم اعتقلوا من منازلهم، ركبوا عرباتهم مشوا الأمن على أساس أنهم مفتكرين أن الموضوع هيحققوا معهم ويرجعوا بعرباتهم لبيوتهم. حجزت عرباتهم وأطلق سراحهم هم منتصف بعد منتصف الليل، وما زالت عرباتهم محتجزة إلى اليوم. ونعتقد أن احتجاز العربات ليس لديه أي مبرر ولا وليس مبرر لاستداء الناس وتعطيله من أعمالهم. إذا أراد هذا الأمن اعتقالهم فليعتقلهم أو يقدموا لمحاكمات، ولكن استدعاهم يوميا والجلوس على الكرسي بدون أكل وبدون راحة طوال أكثر من 12 ساعة ثم يغمروا بالعودة مرة أخرى، هذا منافي لحقوق الإنسان ومنافي لكل القوانين والدستور الانتقالي الموقع السيد عمر أحمد البشير رئيس الجمهورية.
طيب بس مهندس صديق، يمكن أيضا تناولتم قضية الحريات الصحفية، ولكن يعني أنا ما لاحظت من خلال متابعتي الفترة الأخيرة أن المضايقات على الصحافة قلت كثيرا في الشهرين أو الثلاثة الأخيرات.
بالرغم من قلتها، ولكن ما زالوا عشرات الصحفيين مفتوح عليهم بلاغات ويمشوا المحاكم وتؤجل. رصدنا خلال منذ بداية هذا العام ل 66 حالة بتاعت استدعاء أو اعتقال أو إيقاف أو مصادرة لصحيفة من الصحف، وزيادة على ذلك برضو خلال هذا العام فرزت قضية أخرى الهاكي والتدخل في المواقع الإثيرية للصحف وتخريبها أو حجزها والعمل على حجزها من المواطنين، وهذا حدث لعدة صحف نذكر منهم صحيفة سودانايل، حريات، عين، الطريق، سودانيز أونلاين، وصحيفة الميدان، حصل لهم تدخل في المواقع السيرية بتاعتهم، واستدعاءات الصحفيين ما زالت مستمرة إلى اليوم.
طيب أستاذ صديق، يعني أنا يمكن دائرة أسألك سؤال قد يكون مستفز بعض الشيء، يعني ما جدوى مثل هذه المذكرات بعد 26 عاما من التعامل مع هذا النظام الذي أو هذا الحكم الذي لا يفهم يعني مثل هذا المنطق، منطق المذكرات السلمية وكذا يعني.
نعم، نحن منظمة مجتمع مدني، اللجنة السودانية للتضامن ليس لديها المقدرة أكثر من ذلك، نرفع نكشف الممارسات للجمهور، نسلم المذكرة الليلي على أساس أنه دي جهة المربوطة عالميا لمنظمات العالمية المسؤولة عن حقوق الإنسان وهي ممثلة السودان، وهي التي تساءل باجتماعات هذه المنظمات، وعشان ما تقول ما وصلت لي شكاوي، عندنا ما يثبت أنه سلمنا نحن ومنظمات مجتمع أخرى خلال العام نسلمون عشرات المذكرات، وحنسجلها في مذكراتنا وبتمشي لاجتماع مجلس الأمن، عشان ما يقدروا ينكروا يقولوا لم تصلنا دعاوي، لم تصلنا شكاوي، ولم نسمع بأنه حصلت انتهاكات حقوق الإنسان. هذا ما يبرر تسليمنا لهذه المذكرات للجنة السودانية، للجنة القومية لحقوق الإنسان السودانية.
طيب فاصل قصير ونعاود هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية مع الباشمهندس صديق يوسف. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفي في هذه الحلقة الباشمهندس صديق يوسف رئيس لجنة التضامن السودانية وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. أستاذ باشمهندس صديق، يمكن تسلمتم كغيركم من الأحزاب دعوة للمشاركة فيما يسمى بالحوار الوطني الذي انطلقت فعالياته في الخرطوم من قبل حزب المؤتمر الوطني، لماذا رفضتم المشاركة في هذا الحوار؟
نعم، الدعوة للحوار حقيقة لم تصل الدعوة اللي وصلتنا أمس لاجتماع يعقد مساء اليوم، ولكن الدعوة للحوار في خطاب رئيس الجمهورية في فبراير في مارس 27 يناير من العام الماضي، ومنذ الخطاب السيد رئيس الجمهورية حدد فيه 4 قضايا للحوار، هي الحرب، الحريات، الحالة الاقتصادية، والصراعات الإثنية، وردينا عليه منذ ذلك الوقت أن هذه 4 قضايا لا تحتاج لحوار، وهي ليست قضايا حوار، لأن الحكومة هي التي أشعلت الحرب، ولا يحتاج رئيس الجمهورية لإذن من القوى السياسية لوقف الحرب، وهو جاد يعزي يفتكر أنه ديكو مشكلة يعلن وقف إطلاق النار من جانبه ويشوف الرد الفعل من الجانب الآخر، فدي مسؤوليته ولا يحتاج فيها لحوار. موضوع الحريات هو الذي يضبط حريات المواطنين، وهو الذي يدوس بقدمه على الدستور وعلى الوثيقة بتاع حقوق الإنسان الموجودة في الدستور، ولو هو جادي يلغي أي قانون مخالف للدستور الذي وقعه هو في 2005. عشان كده هذه ليست مادة للحوار معنا. الاقتصاد والتخريب الاقتصادي مسؤولية سياسات المؤتمر الوطني، وهو الخرب على الاقتصاد السوداني ويعرف كيف يعيد الخراب الدمر. الموضوع بتاع الحاجات الإثنية هو الذي يسلح القبائل، وهو الذي يثير النارات الإثنية، وأنا أعتقد أنه دي مسؤوليته، واللي يعترف بأنه هو ارتكب هذه الجرائم 4 ويقول تعالوا يا جماعة استموا بلدكم دي وأنا أطلع أفوض. ده اللي نفهمه أنه إذا هو جادي في هذا الحوار. الشيء الآخر، طرحنا أنه لا يمكن وجود حوار مثمر ويؤدي إلى نتائج لتحول حقيقي ديمقراطي إلا أولا باعتراف الحكومة بالمشكلة. الشيء الآخر أنها توقف الحرب، لأنه لا يمكن أن يتم حوار بدون وقف في الحرب الجارية، وإلا يعني على الأقل وقف إطلاق النار، وقف العدائيات عشان يشاركوا حاملي السلاح في الحوار. الشيء الثالث، إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، وإلغاء كافة الإجراءات التمت بموجب تلك القوانين، إلغاء كل الأحكام، إطلاق سراح المعتقلين وهكذا. والشيء الرابع والأخير، أنه الهدف من الحوار أن يؤدي إلى حل قضية السودان وتفكيك نظام الحزب الواحد، دي بدون الإعلان عنها لا يمكن أن يكون هناك حوار مجدي ومثمر. عقدنا عدة لقاءات بدعوات مع أمريكي الرئيس العالية، عدة لقاءات في الداخل وفي أديس أبابا، وفي كل هذه اللقاءات نوضح رؤية قوى الإجماع الوطني وفي هذا الحوار، وأنه بدون توفر المناخ اللي عشان يؤدي لحوار حقيقي اللي هو كل الشروط اللي قلتها دي، وقف الحرب، الحريات، إلغاء كافة القوانين، والوصول إلى أن الهدف من الحوار هو تفكيك نظام الحزب الواحد. عشان كده نحن نرفض الجلوس مع المؤتمر الوطني في أي حوار ما لم تتوفر هذه الشروط 4.
طيب يا أستاذ صديق، ولكن
قدم الرئيس أمريكي بدعوة حسب قرار.
أنا جايك لدعوة أمريكي، ولكن قبل أن نذهب إلى دعوة أمريكي، أنتم ترفضون الحوار بشروط المؤتمر الوطني، لكن يعني أيضا أنتم لم تنجحوا في فرض شروطكم على المؤتمر الوطني، ولم تنجحوا أيضا في يعني إشعال الانتفاضة التي تدعون إليها من سنوات طويلة.
نعم، نحن لم ننجح حتى الآن في تحقيق الانتفاضة. الانتفاضة لا تأتي، الشعب السوداني ما هو جيش تصدر له أوامر، بدون القناعة الكاملة لجماهير الشعب السوداني أنها الانتفاضة هي كل جماهير الشعب السوداني يشتركوا فيها، إلى أن يصل الشعب السوداني هذه القناعة. نحن ندعو، ولأن مكبل الإعلام بتاعنا، مكبل حركتنا، عشان كده وصولنا للجماهير ضعيف، ولكن بقدر قدرتنا وكل يوم نسعى لتجميع الحركة الجماهيرية للتصعيد إلى أن نصل الانتفاضة. لن نيأس لأنه استمر هذا النظام 26 عام، لن نيأس لأنه إذا يأسنا ما عليكم أبدا الدخل. نحن نعمل لإقناع جماهير الشعب السوداني للقيام بانتفاضة جماهيرية شعبية وإضراب سياسي عام عشان نسقط هذا النظام. إلى أن يتحقق ذلك نحن سنظل نتواصل مع الجماهير، نخاطبهم بمختلف الوسائل، نخاطبهم بمختلف التوجهات، ونعمل بقدر إمكانياتنا كقوة إجماع وطني مع بعض. وأخيرا في أديس العام في فبراير من العام الماضي تكون تكوين أوسع من قوى الإجماع الوطني لنداء السودان بدخول حزب الأمة القومي ومبادرة منظمات المجتمع المدني معانا، وتكون نداء السودان مظلة تتجمع تحتها أربعة جهات أساسية: قوى الإجماع الوطني، جبهة الثورية بمكونات السبعة مني أركو مناوي، جبريل، الحركة الشعبية مالي العقار، حزب الأمة بقيادة نصر الدين الهادي المهدي، الاتحادين بقيادة التوم هجو، وقبائل الشرق بقيادة زينب كباشي. سبعة فصائل هي فصائل الجبهة الثورية، معها قوى الإجماع الوطني مكون من 17 حزب، وقوى مبادرة المجتمع المدني وحزب الأمة القومي. هذه الأربعة فصائل توقعت على وثيقة نداء السودان، وقعت في برلين على وثيقة للتحضير للانتفاضة الشعبية، ونعمل مشتركين مع بعض لتحقيق هذه الانتفاضة.
طيب باشمهندس صديق، أنتم في مؤتمركم الصحفي يعني بتاع الحزب الشيوعي اللي عقدتوه قبل يومين، أبديتوا مخاوف من تدخل المجتمع الدولي باعتبار أنه يدعو إلى الهبوط الناعم. إذا لم تنجحوا في إسقاط النظام، لماذا ترفضون الهبوط الناعم؟
هو المفهوم، ما هو الهبوط الناعم والمقصود؟ نحن لم نتحدث عن، نحن نتكلم عن أنه المجتمع الدولي لن يحل قضية السودان. قضية السودان من حلها نحن السودانيين. قضية السودان قضيتنا لن يحلها قرار من مجلس الأمن. مجلس الأمن اتخذ قرار قبل 4 سنوات بمحاكمة عمر البشير ولم ينفذ هذا الحكم. ونحن المجتمع الدولي إن يكون عامل مساعد بكشف الفظائع التي يرتكب هذا النظام. المجتمع الدولي يمكن أن هو المجتمع الدولي، مش ما في عموميات حي اسمها المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ده مع عناصر مختلفة، منظمات ومجتمع مدني ديمقراطية، وتقدم مساعدات للشعب السوداني ضخمة جدا، وقدمت مساهمات واسعة جدا لغل يد هذا النظام في اغتيال الناس، في محاكماتهم، في كده، وفي الوقفات التضامنية معنا. المجتمع الدولي يقدم كل المعونات الإنسانية لضحايا الحرب في دارفور وفي كردفان وفي النيل الأزرق. نحن نشكر كل من قدم المساعدات من المجتمع الدولي للشعب السوداني، ولكن نرفض التدخل المباشر في الشأن السوداني لأنه يتحكم في يعني ما يطرحه المجتمع الدولي. يا أخي تعالوا أقعدوا مع النظام ده غصبا عنكم، لا، نحن عندنا الخيار بتاعنا. هو يتفهم يعني بدون هي ما يصدر أوامر، نحن ما في جهة تصدر لنا أوامر عشان تقرر مصيرنا، لكن ولن نقف ضد أي محاولة من المجتمع الدولي لتقديم مساعدة لنا. نحن نحبس ذا ونحبس كل من يقف معانا، كل من ينادي بوقف الحرب، كل من ينادي بمنع يوقف بيع السلاح لهذا النظام. كل هذه المواقف نحن معاها، أي مواقف أخرى نحن ضدها.
طيب بس ما عندي صديق،
طالبنا وناشدنا المجتمع الدولي لإصدار قرار بوقف إطلاق، بوقف استعمال سلاح الطيران لقتل المواطنين في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة وفي كل المناطق بتاعت الحرب. نناشد المجتمع الدولي بإصدار مثل هذا القرار، نقدم مساعدة كبيرة جدا لمواطنينا لو وقف استعمال سلاح الطيران واستعمال القنابل العنقودية ضد المواطنين. دي المواقف اللي نحن بنأيدها في المواقف في المجتمع الدولي، ولكن لا نقبل أي موقف في المجتمع الدولي لا يخدم مصالحنا، ونحبز ونماشد المجتمع الدولي وندعمه في أي موقف يتخذه المجتمع الدولي في مصلحة الشعب السوداني.
طيب بس ما عند الصديق، أنت أرجع لقضية دعوة أمبيكي، أنتم تلقيتم دعوة كقوة نداء السودان وكقوة جبهة ثورية هو الإجماع الوطني وحزب الأمة للمشاركة في اجتماع دعا له رئيس الآلية الأفريقية أمبيكي. قوى الإجماع الوطني رفضت المشاركة، عبد الواحد محمد نور حركة تحرير السودان رفض المشاركة، وده أظهر انقسامات كبيرة فيما بيناتكم بشأن رؤى المستقبل وكيفية المضي إلى الأمام في التعامل مع النظام.
حقيقة أحسن نضع المواضيع هي ما حقيقة وجهت دعوة، لم توجه أي دعوة لقوى الإجماع الوطني ولم توجه لعبد الرحمن محمد. الأمريكي لم يوجه دعوة لهذه العناصر. احتجاجنا أن إحنا أنه وديو عناصر دي سياسات المجتمع الدولي اللي إحنا بنعترض عليها، عايزين يفرقوا بين قوة نداء السودان يدعو جزء من قوات نداء السودان ويدعو جزء آخر بحجة أنه والله هو كل اللي قالوا هذه الدعوة عشان أمريكي يوضح لكم كم مشتوا في لقاءه الأخير مع عمر البشير. هو لما عمل المؤتمر الصحفي في السودان قبل ما يغادر كلم عن ده قال لقاه 7-7 لقيت الحكومة وقابل المعارضة المدنية خارج السودان أن إحنا موجودين في السودان وسبق أن قابل قوى الإجماع الوطني عدة مرات في السودان. هذه المرة قال حيقابلنا برا، لما طلع برا لم يوجه لنا الدعوة، وجه الدعوة لحزب الأمة القومي ولفصائل من الجبهة الثورية، فصائل وليست الجبهة الثورية. الجبهة الثورية في لقائنا في لقاء أمس شخصي معاه أنا شخصيا مع جبريل أنه هو قال هم معانا هم حيرفضوا مثل هذه الدعوة، دعوة إما تقدم لكل عناصر نداء السودان وقبل وقت كافي والأجندة تكون واضحة عشان نعمل اجتماعنا نحن مع بعض نتوافق على ندرس الأجندة ونتوافق على ردنا الموحد حتى نقابل أمريكي. ده الدعوة ده رأينا فيه. وأي دعوة تصل بدون تصل لكل العناصر بتاعت الأربع عناصر بتاعت نداء السودان وبدون إبداء وضوح توضيح الأجندة ويدينا وقت كافي عشان نحن نتدارس هذه الأجندة لن نقبله. ما ممكن يزور لي تلفون يقول لي تعالي يوم 21 فبراير في أدس ما أنا ما عشان أنا مشروع. وبعدين هما ما بيدعوا كل القوى السياسية، يدعوا ما لما يدعوا نحن 17 حزب، حيدعوا 17 حزب حيقدم دعوة للقوى مع الوطن يمكن يمشي وفد من 3 أنفار، لكن الوفد الثلاث أنفار لابد أن يحمل رأي قوى الإجماع الوطني. عشان كده لازم تكون الأجندة واضحة يناقشها والإجماع الوطني وتكلف مندوبين البيشو بما يطرحوه في هذا اللقاء. ونتكلم بوضوح شديد جدا لم تقدم دعوة لنا. وامبارح في صحف أمس عبد المحمود ممثل أمريكي في ممثل الأهلية بتاعتهم في الخرطوم طلع تصريح في الجرائد قال هم لم يدعوا قوى الإجماع الوطني، قال هم دعوا قوات حاملي السلاح وحزب الأمة فقط.
طيب سؤال أخير يعني سؤال أخير أستاذ صديق يوسف،
أنه لم تصل دعوة لنا حتى نتكلم عن أنه نحن رفضنا أو ما نحن رفضنا.
طيب سؤال
وجه دعوة أصلا لقوى الإجماع الوطني.
طيب سؤال أخير صديق باشمهندس صديق يوسف، يعني من الواضح أنه الأزمة السودانية تدخل في مرحلة جديدة ومأزق جديد، المخرج من وجهة نظركم المخرج العملي للخروج من هذه الورطة المبادرات الأجنبية الحوار الداخلي خلافات قوى المعارضة، يعني هناك الكثير من حالة من الاضطراب في المشهد السياسي السوداني، كيف نخرج من هذه الحالة إلى وضع ينقلنا إلى تحول ديمقراطي حقيقي؟
نعم حقيقة أنت تحدثت في مجمل حديثك قلت خلافات المعارضة، المعارضة الممثلة في نداء السودان بفصائل الأربعة موحدة في رؤيتها وأعلنت هذه الرؤية أنها هي حتغير، لن نقبل الحوار بدون الشروط توفر الشروط اللي قلناها ونعمل للإطاحة بهذا النظام عن طريق انتفاضة شعبية وإضراب سياسي. هذا هو طريق المكونات الأربعة لنداء السودان وبنعمل عمل مشترك وندعو الآخرين خارج نداء السودان والمنظمات السياسية والاجتماعية الأخرى الما منظمية تحت نداء السودان أنها تنضم معنا في النضال لإسقاط هذا النظام عبر الانتفاضة الشعبية والإغراب السياسي.
الباشمهندس صديق يوسف رئيس لجنة التضامن وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة ملفات سودانية.
أشكركم شكرا كثير الشكر على الملف ذاته وعلى اهتمامكم بطرح قضايا السودان للشعب السوداني، ونحن يعني نشيد بالدور اللي بتلعبه إذاعتكم إذاعة راديو دابنجا في الشأن السوداني.
شكرا جزيلا باشمهندس.
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دابنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دابنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دابنجا.org.